الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطلوا بموته ويكون للمؤجر خيار الفسخ. نعم، إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته. بعد أن تعرض إلى حكم إيجار العمل بقيد المباشرة انتقل إلى بيان إيجار العين ومنفعة الأعيان بقيد المباشرة ومات حينئذ أحدهما، مات المستأجر المقيد الإجارة بمباشرته. هنا هل تبطل الإجارة وتنفسخ مع قيد المباشرة أو لا تنفسخ؟ فصل السيد الماتين بين أن يكون قيد المباشرة بنحو الشرطية شرطا ضمن العقد، أو أن يكون بنحو القيدية. فإذا كان شرط المباشرة قيد المباشرة شرطا ضمن عقد الإيجار، آجره الدار واشترط عليه أن يسكن في الدار بنفسه لا أن يسكن غيره الدار بنحو الشرط في ضمن عقد الإيجار، هنا قال بأنه إذا مات المستأجر الإيجار تام لا يبطل، لأن متعلق الإيجار ملك المنفعة، انتفاع بالدار، وهذا ملك للمستأجر. غاية الأمر حينما يموت ينتقل هذا الملك إلى وارثه، فوارثه يملك منفعة الدار فيستطيع أن يسكن في الدار أو يسكن أحدا في الدار. غاية الأمر كان هناك شرط ضمن هذا العقد على المستأجر أن لا يسكن غيره في الدار مثلا، حينئذ هنا هذا الشرط سوف يتخلف بموت المستأجر، إذ لا محالة من يسكن الدار غير المستأجر، إما وارثه أو شخص آخر، المستأجر قد مات بحسب الفهم. فيكون حينئذ على تقدير عدمه، على تقدير إسكان غيره في الدار، سوف يكون للمؤجر حق الفسخ، لأنه يكون بابه باب تخلف الشرط. إذا تخلف الشرط ولم يعمل المستأجر بالشرط ولو للتعذر ونتيجة موته، حينئذ يكون للمؤجر الطرف الآخر حق الفسخ، فله أن يفسخ ويسترجع الدار منفعة الدار ويرجع الأجر بمقدار المدة المتبقية، وله أن يبقي الدار. وهذا واضح، هذا على الشق الأول. وأخرى، يكون قيد المباشرة في السكنى قيدا مأخوذا على وجه القيدية، بأن يكون متعلق الإيجار السكنى الخاصة، الحصة الخاصة من السكنى، وهي سكنى هذا الشخص بالخصوص، لا أن متعلق الإيجار منفعة الدار ويشترط على المستأجر أن يباشر بنفسه ولا يسكن غيره، بل ابتداء القيد مأخوذ في متعلق الإجارة، فيكون مأخوذا على نحو القيدية. السكنة الخاصة، سكنة هذا الشخص بالخصوص هو متعلق الإجارة، أن يسكن هو في الدار متعلق الإجارة. هذه الحصة الخاصة من السكنة، لا مطلق السكنة والمنفعة، الحصة الخاصة من المنفعة مورد الإجارة ومتعلق التمليك بالإجارة. حينئذ بالموت هذه الحصة الخاصة لا محالة سوف تتعذر، لا يمكن حينئذ تحقيق وإيجاد هذه الحصة الخاصة. إذ أي شخص آخر يسكن في الدار فهذه حصة أخرى من السكنة، ليست تلك الحصة المتعلقة للإجارة، تلك الحصة التي كانت متعلقة للإجارة سوف تتعذر حينئذ. فمورد الإجارة يكون متعذرا، متعلق الإجارة يكون متعذرا. حينئذ هنا قال يبطل، تبطل الإجارة وتنفسخ بالموت، يتعذر العمل المستأجر عليه، فيكون حينئذ لا محالة يكون هناك انفساخ. هنا أيضا يوجد عدة أمور ينبغي أن لا بأس بالبحث عنها. الأمر الأول أنه هنا قد يقال أن القيدية بهذا المعنى أساسا غير معقولة في نفسها، إشكال في أصل معقولية هذا النحو من القيدية، لأن هذا النحو من القيدية معناه أن ما هو مورد الإجارة إنما هو إضافة الحصة الخاصة من السكنة، أي سكن المستأجر بالخصوص، السكن المضاف إلى المستأجر، سكن المستأجر تكون هي المنفعة المملكة بالإجارة المملوكة بالإجارة. إذن يقال أن سكن المستأجر فعل للمستأجر لا ربط له بالمؤجر، ما يكون سكنا للمستأجر إنما هو فعل المستأجر. تحصيص السكنة إلى سكن المستأجر وسكنة غير المستأجر معقول، لا شك في معقوليته، إلا أن هذه الحصة وهذا التحصيص إنما هو بلحاظ فعل الغير وهو المستأجر. وفعل الغير قلنا في بحث سابق في تعريف الإجارة، فعل الغير ليست ملكا للمؤجر، المؤجر يملك العين ويملك منافع العين بمعنى قابلية الانتفاع بالعين، أما فعل الانتفاع عمل الانتفاع الذي هو عمل المستأجر هذا فعل غيره، ليس المؤجر مالكا لفعل الغير لكي يملك هذا الحصة الخاصة من فعل الغير للغير. ما هو ملك للمستأجر إنما هو منفعة الدار للمجير، ومنفعة الدار عبارة عن الصلاحية الموجودة في الدار، وأما ما يكون وقابلية الدار لأن يسكن فيها، وهذه القابلية لا تتحصص بالإضافة إلى المستأجر، ما يتحصص إنما هو فعل المستأجر وهو ليس مملوكا بعقد الإجارة، إذ ليس مملوكا للمجير فعل المستأجر لكي يملكه للغير. هذا إشكال في أصل معقولية التقييد، هذا الإشكال قابل للجواب والدفع بأن هنا أيضا هذا التحصيص يرجع إلى تحصيص القابلية والمنفعة في العين التي هي ملك للمؤجر، فإنه كما أن فعل المستأجر وهو انتفاعه بالسكنة يتحصص، الانتفاع والسكنة يتحصص إلى سكنة زيد وسكنة عام، كذلك القابلية في العين تبعا يتحصص أيضا قابلية العين لأن يسكن فيها زيد، قابلية العين في أن يسكن فيها عام، هذا التحصيص أيضا يسري بالتبع إلى حيثية المنفعة والقابليات أن يسكن فيه، كون الدار صالحا لأن يسكن فيه. قلنا أن المنفعة لها إضافتان، الانتفاع والسكنى لها إضافتان، إضافة إلى الفاعل الذي يصدر منه السكنى، إضافة إلى الموضوع الذي يسكن فيه. كما أن الانتفاع بلحاظ الإضافة الأولى تتحصص إلى حصتين، سكنى هذا سكنى زيد وسكنى عمرو، بلحاظ المنتفع بلحاظ المورد أيضا يتحصص إلى حصتين. قابلية هذه الدار لأن يسكن فيها زيد، أن يكون مسكونة، أن تكون الدار مسكونة من قبل زيد، وأن تكون مسكونة من قبل عمرو، وأن تكون مسكونة من قبل بكر. هذا التحصيص أيضا في ذاك الطرف معقول. إذن فمعنى القيدية أن المالك للمسكونية، المالك لحيثية كون الدار مسكونة، هذه الحيثية تارة يملك هذه الحيثية مطلقة طبيعية، هذه الحيثية حيثية مسكونية الدار، سواء زيد أو عامر أو بكر يسكن فيها، وأخرى يملك خصوص المسكونية من قبل زيد، هذه القابلية. أما سائر القابليات والحيثيات، حيثية المسكونية من قبل عامر وبكر وخالد، تبقى على ملكه، لا ينقله بالإيجار، لا يملكه للغير، وإنما خصوص هذه الحصان يملكها. إذن فيكون هذه تكون القيدية هنا معقولة. نعم لا بأس أن يقال أن الارتكاز العرفي في باب المباشرة هنا هذا النحو من التحصيص تحصيص على خلاف الارتكاز العرفي. العرف في مثل هذه الموارد يرجع القيدية إلى الشرطية، حينما يوجره الدار ليسكن هو فيه بالخصوص، هذا يرجعه إلى باب الاشتراط الضمني، وهذا بحث آخر لا يبعد أن يكون صحيحا، لأن هذا التحصيص بهذا النحو على خلاف الارتكاز العرفي. العرف يقولون أن الشيء الذي يملكه منفعة الدار، بمعنى حيثية قابلية الدار للمسكونية. لا تحصل هذا التحصيص دقيا معقول، لكن عرفا يحتاج إلى دقة عرفية وتأمل عقدي لكي يدرك. حينئذ يرجع موارد القيدية إلى الشرطية، ولعله لهذا السيد الماتن قدس السره قدم فرض الشرطية هنا وأخر فرض القيدية. قال نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته، كأن الشيء المتعارف في مثل هذه الموارد أن المباشرة شرط في ضمن العقد، لا أن هذه الحصة الخاصة من المسكونية أو قابلية الدار للمسكونية تكون هي المملوكتان، مملوكة وهي مورد الإجارة. إذن فأصل القيدية معقولة، وإذا كان مورد الإجارة هذا المقيد حينئذٍ يكون حكمه ذاك الحكم الذي بين، وإن كان موارد التقييد قد يدعى أنها عرفا ترجع إلى الاشتراط الضمني، نظير القيود في المبيع وأوصاف المبيع الخارجية في المبيع الجزئي. كيف هناك يقال في بحث الشروط، يقال لو باع هذا العبد على أن يكون كاتبا، قد يؤخذ كونه كاتبا قيدا في متعلق البيع، يقال بعتك هذا العبد الكاتب نحو التقييد، لكن مع ذلك يقال هناك أن هذا يرجع إلى الاشتراك، تخلف القيد بابه تخلف الشرط، لأن المبيع هنا جزئي والجزئي لا يتحصص، لم يبعه عبدا كليا لكي يقال الكلي يتحصص بالوصف، باعه هذا العبد على كل حال. فإذا كان المبيع هذا العبد الخارجي بالخصوص، هذا الجزئي الخارجي، هذا كونه كاتبا أو عدم كونه كاتبا لا يحصصه، لا يقبل التحصيص، فلا محالة يرجع تخلف الوصف إلى تخلف الشرط، لا إلى عدم تحقق متعلق البيع، لأن البيع هذا على كل حال هذا متعلق البيع. هذا الجزئي الخارجي كان موردا للبيع، لكن بوصف كونه كاتبا يعني مشروطا بأن يكون كاتبا، كما أننا في باب الأوصاف للمبيع الجزئي نرجع القيد إلى الشرط والأوصاف إلى الشروط للقيود لعدم تعقل القيدية هناك، هنا أيضا نرجع القيدية على أن يسكن هو فيه إلى الشروط إلى الشرط لا إلى القيد. قالت الأم هناك عقلا لا يمكن التقييد، هنا عقلا يمكن التقييد، عرفا يقال أن هذا بابه قد يكون باب الشرط من باب أن تقييد مورد الإجارة والمنفعة منفعة الدار بهذا النحو من التقييد قد يكون خلاف الذوق العرفي، فيه دقة ويحتاج إلى تأمل. العرف يقول حينما يؤجر الدار يعني يملك منفعة الدار أو يملك قابلية الدار للمسكونية، هذا شرط حينئذ وهو أن يسكنه هو لا غيره. على كل حال هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن وجه البطلان هنا إذا كان بنحو القيدية، وجه البطلان بالموت ما هو؟ ذكر بعض الأعلام أن وجه البطلان على تقدير القيدية هو أن هذه الحصة هذه الحصة الخاصة ليست مملوكة، ليست مملوكة للمالك، حينما يموت بموته ينكشف أن هذه الحصة الخاصة لم تكن مملوكة للمالك لأنها لم تكن مقدورة في الخارج، حيث أنها لم تكن مقدورة لأنه لا يمكن أن تتحقق حينئذ بعد الموت سكن الخاص، السكن الخاص وهو سكن هذا المستأجر خصوص المستأجر، هذه الحصة الخاصة من السكن لا يمكن أن تتحقق، فينكشف بالموت أن هذه الحصة لم تكن مملوكة، فإذا لم تكن مملوكة إذن تكون الإجارة حينئذ الإجارة تكون باطلة. فذكر في وجه بطلان الإجارة عدم المملوكية، عدم مملوكية المنفعة المستأجرة بلحاظ فترة ما بعد الموت. هذا التعليل مبني على أننا نرجع موارد عدم القدرة على شيئين، نرجعه إلى باب عدم المملوكية. مع أنه هنا يوجد كلام في صحة هذا التعليل، وحاصل هذا الكلام أنه هنا ما هو غير مقدور إنما هو عمل المستأجر، الشيء الذي لا يكون مقدورا ما هو سكن المستأجر لا يكون مقدورا، لكن حيثية التي يملكها المالك المجر تلك الحيثية لم تكن هذه سكن المستأجر كما قلنا في البحث السابق، الانتفاع والسكن المضاف إلى فاعله وهو المستأجر هذه الإضافة لم تكن هي تحت الإجارة ومورد الإجارة، قلنا أن هذا أصلا فعل الغير ليس فعلا للموجر لكي يكون ملكا للموجر ولا مربوط بالعين، ما هو مملوك الموجر ومورد للإجارة إنما هو مسكونية الدار، قابلية الدار لأن تسكن من قبل زيد، قابلية الدار لأن تكون مسكونة من قبل زيد ومسكونة من قبل عامر ومسكونة من قبل بكر، هذه القابلية التي طارة تؤخذ بشكل كلي، قابلية الدار لأن تكون مسكونة من قبل إنسان وأخرى تحصص باختلاف الأشخاص، هذه القابلية حينئذ تكون هي متعلق الإجارة ومورد الإجارة، وهي المملوك لأنها هي المملوكة للمجير. وأما إضافة السكنى إلى المستأجر هذه الإضافة الصدورية الفعلية هذا خارج عن مورد الإجارة، ليس ملكا للمجير أصلا، هذا فعل الغير. ومن الواضح أن القابلية موجودة، هذه القابلية التي يملكها المجير ويملكها بالإيجار إلى المستأجر، هذه القابلية سواء تمكن المستأجر من الانتفاع أو لم يتمكن، هذه القابلية فعلية ومملوكة. تمكن المستأجر من الانتفاع وعدم تمكنه بموت أو عجز أو أي شيء آخر لا يجعل هذه القابلية غير مملوكة للمالك، بل هذه القابلية تبقى مملوكة للمالك لأن القابلية فعلية. نعم، الصدور السكنى صدور الانتفاع، هذه الإضافة الأخرى إضافة الصدورية، هذا يكون متعذرا وغير مقدور. افرضوا ما يكون غير مقدور لا يكون مملوكا، لكن ما كان موردا للإجارة لم يكن هذا الفعل، الإجارة إجارة العين لا إجارة الفعل، وإلا كان الفعل أصلا فعل الغير كما قلنا لا فعل المجر. القابلية التي هي صفة وحيثية تابعة للعين، هذه القابلية هي المملوكة للمجر وهي المملكة بالإجارة في باب الأعيان، لا صدور الانتفاع من قبل المستأجر، ذاك فعل المستأجر وليس ملكا للمجر ولا هو مورد الإيجار. القابلية والقابلية فعلية حتى بعد الموت، هذه العين فيها قابلية لأن يسكن فيها زيد إن كان زيد قادرا على السكنة، هو غير قادر على السكنة لا يجعل القابلية في العين غير موجودة. ومن هنا نجد أن الإجارة لا تبطل لو فرض أن المستأجر لم يتمكن أن يسكن الدار بعد أن كان قادرا على سكنة، جاء شخص ومنعه من سكنة الدار، الإجارة لا تبطل. لو كان التعذر بغير الموت، لم يتمكن المستأجر أن يسكن في الدار لأن أباه منعه، مثلا الجائر منعه عن ذلك، صادف مشكلة اضطر أن يسافر فامتنع عليه أن يسكن الدار، كان غير قادر على أن يسكن الدار، هل نقول بانفساخ الإجارة؟ لا نقول بانفساخ الإجارة، مع أن المسكون سكن الدار من قبل هذا الفعل هنا متعذر عليه. لو كان المملوك بالإجارة في باب الأعيان السكن المضاف إلى الفاعل وهو المستأجر، هذا الذي هو فعل الغير، هنا تعذر هذا فيكون غير مملوك فتنفسخ الإجارة، بل ينبغي أن تكون الإجارة باطلة من باب أننا قلنا أن هذا الفعل ليس مملوكا من أول الأمر، لذلك كيف يملكه ما فعله ما هو فعل الغير يملكه لذلك الغير. إذن فهنا هذه الخصوصية ليست داخلة في مورد الإجارة في متعلق الإجارة، لكي يقال ويعلل البطلان في المقام بأن هذه الخصوصية إذا امتنعت إذن يكون مورد الإجارة غير مملوك، يكون مورد الإجارة غير مملوك للمجير، إذن لأنه لا يكون مقدورا. ما هو مورد الإجارة؟ إنما هو القابلية، وهذه القابلية فعلية بحسب الفرد. حتى بعد الموت، حتى بعد التعذر، بالتعذر قابلية العين لأن يسكن فيها هذا الشخص قابلية موجودة وكانت من الأول مملوكة للمالك وقد ملكها بالإيجار إلى هذا المستأجر. فهذا التعليل عليل وغير تام، لا يمكن أن يكون سببا للبطلان، لا بد أن نفتش عن وجه آخر للبطلان، والوجه الآخر للبطلان الذي هو الصحيح في تعليل البطلان ما أشرنا إليه في بحث في عدة أبحاث سابقة، من أنه في موارد عقود المعاوضة هناك غرض نوعي فيها، كلما تعذر هذا الغرض النوعي بطلت المعاملة. في باب الأعيان الغرض النوعي عبارة عن استيلاء في باب بيع الأعيان ونقل الأعيان، الغرض النوعي عبارة عن الاستيلاء على العوض والمعوض. فإذا لم يتمكن من الاستيلاء لم يمكن هذا الاستيلاء، لا محالة يبطل. في باب المنافع والإيجار، الغرض النوعي عبارة عن الاستيلاء على المنفعة. الاستيلاء على المنفعة وإمكان أن تكون تلك المنفعة تحت يد هذا المستأجر، هذا هو الغرض النوعي في باب الإيجار، في باب الإيجارات، الإيجار على الأعيان، منافع الأعيان، تمليك منافع الأعيان. إذا كانت المنفعة التي تملك لغرض الاستيلاء عليها وبالتالي الانتفاع بها من قبل المستأجر، إذا كانت تلك المنفعة مما لا يمكن الاستيلاء عليها وإن كانت مملوكة بالفعل للمستأجر للمجير للمالك، لكن المستأجر لا يمكنه أن يستولي عليها وينتفع بها، انتفى الغرض النوعي فتبطل بالمقدار الذي ينتفي هذا الغرض النوعي يبطل. وحينئذ هنا حينما يقيد هذا الشيء بالمباشرة، يعني يكون القابلية قابلية السكنى من قبل زيد بالخصوص لا قابلية السكنى مطلقا، هذه القابلية الخاصة حينما تكون متعلقة للإيجار وموردا للإيجار، حينئذ بالموت هذه القابلية الخاصة سوف لا يمكن للمستأجر ولا لوارث المستأجر أن يستولي عليها وينتفع بها، ينتفي الغرض النوعي، الغرض النوعي هنا سوف ينتفي، لأن المستأجر قد مات بنفسه لا يمكن أن يستفيد من هذه القابلية، غيره وهو الوارث أيضا لا يمكن أن يستفيد، لأن القابلية التي ملكت قيدت بأن تكون المسكونية من قبل الميت، قبل ذاك المستأجر لا من قبل واحد شخص آخر، هذه حصة أخرى غير تلك الحصة المملوكة. فتلك الحصة المملوكة للمستأجر لا يمكن لا للمستأجر ولا لغيره الانتفاع الفعلي بها، فيكون حينئذ الغرض النوعي منتفيا. وهذه النكتة أن انتفاء الغرض النوعي من المعاوضات يوجب البطلان، هذه نكتة تخرج كثير من الشروط الموجبة لبطلان المعاملات والمعاوضات، منها هذا ومنها اشتراط القدرة على التسليم الذي بحثناه مفصلا في الأبحاث العامة للعقود. إذن فالتعليل للبطلان هنا لابد أن يكون سنخ التعليل المذكور في موارد عدم تعذر التسليم والتسلم بحسب الحقيقة، لكن هنا بلحاظ المنفعة ما بعد الموت لا منفعة زمان الحياة، هناك يكون الغرض النوعي معقولا وموجودا. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي الإشارة إليه. الأمر الثالث أنه ورد في تقريرات بعض الأعلام هنا كلاما ينبغي التعرض عليه له والتعليق عليه يأتي إن شاء الله.